والشيخ محمد الطقي صاحب الحاشية وأمثال هؤلاء، بأن يقال إن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصوري، يعني المدلول الوضعي، لكن هذا الظهور التصوري الذي هو موضوع حجية الظهور اشترط بشرط، وهو عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقا. فيمكن القول بأن موضوع الحجية على هذا القول مركب من جزئين، أحدهما الظهور التصوري، والآخر عدم العلم بالقرينة. ففي كل مورد كان للكلام دلالة تصورية ولم نعلم بالقرينة على الخلاف، أهم من أن تكون متصلة أم منفصلة، حينئذ يثبت حجية هذا الكلام في مدلوله التصور. إذا مسلك في غاية الوضوح، موضوعه مركب من جزئين، الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة. الاحتمال الثاني يخالف الاحتمال الأول في كلا الجزئين. الاحتمال الأول ماذا كان؟ الظهور التصوري زائد عدم العلم. الاحتمال الثاني يقول الظهور التصديقي، هذا إذن خالفه في الجزء الأول في الشق الأول، زائد عدم صدور القرينة واقعا، عدم صدور القرينة واقعا، ولكن مقصوده من القرينة القرينة المنفصلة، خصوص القرينة المنفصلة. فإذا كان إذا عقد للكلام ظهور تصديقي ولكن صدرت قرينة على الخلاف، فلا يكون هذا الكلام حجة. أو متى يكون حجة؟ إذا عقد له ظهور تصديقي وثبت عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف، فحينئذ نتمسك بالظهور. فلو وردت رواية تقول مثلا أكرم العلماء، أكرم العلماء، وفتشنا في مضانه فلم نجد قرينة منفصلة تفيد الخلاف، نأخذ بهذا الظهور، فيكون الظهور حجة لنا. ليه؟ لأن أكرم العلماء خذ انعقد له ظهور في أي شيء؟ في إكرام الجميع، هذا هو المراد الجدي، انعقد له ظهور تصديق. وفتشنا في مضانه لم نجد ما يخالف هذا الظهور التصديقي، فحينئذ نأخذ بهذا الظهور التصديقي فيكون حجة. هذا الاحتمال يفهم من بعض كلمات الميرزا النائيني في الأجود والفوائد. الاحتمال الثالث شارك الاحتمال الثاني في الشق الأول عليكم السلام، يعني موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التطبيق، ولكن خالفه في الشق الثاني، فإن الاحتمال الثاني كان ظهور التصديق يؤثر أثره إذا لم تصدر القرينة واقعا، بينما على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثالث لا لم تصدر القرينة واقعا، لا نعلم بصدور القرينة. فالظهور التصديقي يؤثر أثره معلقا على عدم الصدور في الاحتمال الثاني، ومعلقا على عدم العلم في الاحتمال الثالث. صار واضحا؟ هذا الاحتمال الثالث يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني رحمه الله عليه. فإذا هناك احتمالات ثلاثة، طبعا المقصود احتمالات التي يوجد لها صاحب، وإلا إذا كنا نريد أن نتكلم عن احتمالات بدوية ثبوتية تكون الاحتمالات أكثر من ذلك، ولسنا بصدد حصر الاحتمالات الثبوتية، وإنما بصدد ذكر الاحتمالات التي اختارها قائل. انتبهنا؟ أما بعض المحتملات يمكن أن تذكر في المقام لم يذهب إليها أحد. بعد ذلك يقول المصنف رحمة الله عليه بعد وضوح هذه المحتملات، قبل الكلام عن ترجيح أحد هذه المحتملات، هناك فارق بينها بلحاظ كيفية تطبيق حجية الظهور. بمعنى أن حجية الظهور هل تطبق رأسا ومباشرة من دون حاجة إلى أصل سابق أم لا؟ لا بد من إجراء أصل سابق ثم بعد ذلك نجري أصالة الظهور. هذا في الحقيقة بحث في كيفية تطبيق أصالة الظهور، بمعنى أن أصالة الظهور هل هي متأخرة رتبة عن أصل آخر، بمعنى أنه لا بد أن نطبق أصل آخر ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى حجية الظهور، أو لا مباشرة نطبق حجية الظهور بلا حاجة إلى أصل آخر. واضح عنوان هذا المطلب؟ على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن حجية الظهور موضوعها الظهور التصور. تقدم في التمهيد الذي ذكرناه في يوم أمس أن الظهور التصوري يكون منحفظا حتى مع القرينة المتصلة، فضلا عن المنفصل. فإذا الظهور التصوري دائما يكون محرزا، فلا نحتاج لإحرازه إلى أصل سابق، فبمجرد أن يوجد عندنا ظهور تصوري ولا نعلم بالقرينة على الخلاف تحقق موضوع حجية الظهور فتنطبق عليه، ولا نحتاج إلى إجراء أي شيء سابق على حجية الظهور. ليه؟ لأن موضوع حجية الظهور بحسب الفرض مركب من جزئين، الجزء الأول أصلا لا ينخرم، ثابت دائما حتى مع وجود القرينة. فالجزء الأول ثابت، والجزء الثاني بحسب الفرض ما هو؟ عدم العلم بالصدور. وعدم العلم بالصدور ينسجم مع الشك، لأن الشك عدم العلم بوجود القرينة ينسجم مع الشك في وجود القرينة، لأن من يشك بوجود القرينة يقال في حقه لا يعلم بوجود القرينة. فإذا لا نحتاج عند الشك في وجود القرينة إلى أن نحرز عدم القرينة بأصل سابق على أصالة الظهور، بل بحسب الفرض الشق الثاني من الموضوع ما هو؟ عدم العلم، وعدم العلم ثابت بالوجدان في صورة الجهل بلا حاجة إلى شيء آخر. واضح ليش؟ على الاحتمال الأول إذن لا نحتاج إلى إجراء أي أصل، لأن كلا الجزئين محرز بالوجدان. فبمجرد أن يقول المولى أكرم العلماء حصل ظهور تصوري في العموم، ولم أعلم بالقرينة، وإن كنت أشك يصدق علي أني لا أعلم بالقرينة. فموضوع حجية الظهور يدور أمره على الاحتمال الأول بين الوجود وبين الانتفاء، لأن هناك حالة واسطة نريد أن وهناك حالة متوسطة نريد أن نخرجه من حيز الوسطية إلى أحد الطرفين بواسطة أصل. ما عندنا لديك إما أن تعلم بالقرينة، فماذا حصل بالموضوع؟ انتهى. وإما أن لا تعلم بالقرينة تحقق الموضوع، لأن الموضوع هو عدم العلم. فلا يوجد حالة متوسطة بين هذا الطرف وذاك الطرف فنريد أن نشدها إلى أحد الطرفين بواسطة أصل آخر. إذن بناء على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى شيء، تنطبق أصالة الظهور عليه. أما على الاحتمال الثاني، ما هو كان الاحتمال الثاني؟ أن موضوع الحجية مركب من جزئين، من الظهور التصديقي ومن عدم صدور القرينة واضح. بناء على الاحتمال الثاني هناك حالة متوسطة. شوف، لأن الإنسان السام بالنسبة للقرينة إما عالم بوجودها وإما عالم بعدمها وإما شاك، وإما شاك. والمفروض أن الشق الثاني عند الميز النائل ما هو؟ عدم صدور القرينة. الصورة الأولى وهي العلم بعدم القرينة يحرز لنا عدم صدور القرينة، الصورة الثانية العلم بوجود القرينة يرفع لنا الموضوع فلا تتحقق حجية الظهور، الصورة الثالثة الشك في وجود القرينة لا يصدق معه لا أنك عالم بعدم القرينة ولا أنك عالم بوجود القرينة، ولا يصدق معه أنه لم تصدر القرينة واقعا. لأنه مع الشك في وجود القرينة قد تكون القرينة في الواقع ماذا؟ صادر. وبعبارة أخرى الشك بوجود القرينة ينسجم مع عدم القرينة أصلا في الواقع ومع وجود القرينة في الواقع وعدم العلم. واللازم الأعم لا يثبت الأخص، فنحتاج قبل إجراء أصالة الظهور أن نحول هذا الشك إلى ماذا؟ إلى عدم القرينة، إلى عدم القرينة، وإلا لا يتحقق موضوع حجية الظهور، لأن موضوع حجية الظهور عدم القرينة، وما هو عندي الشك في وجود القرينة. فإذا نحتاج إلى أن نستعين بأصل عقلائي يسمى بأصالة عدم القرينة. فمن هنا يقال كما عن الشيخ والميرزا أن أصالة الظهور في طول أصالة عدم قريب. يعني أولا نجري ماذا؟ نجري أصالة عدم القرينة حتى يرتفع الشك تعبدا، ثم تأتي أصالة الظهور فتشمل المورد. صار واضحا؟ الآن تعالوا نطبق هذا القول بهذا الشكل. جاء كلام يقول أكثر من العلماء، فتشنا إلى أن جزمنا بعدم القرينة، كما لو كان كلمات المولى محصورة ولا يوجد منها شيء ضائع، فإذا فتشت بها ولم تجد قرينة ماذا يحصل؟ نعلم بعدم. في هذه الصورة ماذا؟ تجري أصالة الظهور بلا توقف على شيء، لأن الموضوع محرز. ملتفت جيدا؟ هذه حالة. الحالة الثانية قال المتكلم أكرم العلماء فتشت وجد قرينة، هنا يمكن أن نتمسك بأصالة الظهور. ليه؟ لارتفاع موضوعها، موضوع عدم القرينة هنا علمنا منه. في الحالة الأولى والحالة الثانية لا يوجد أي بحث، لا يوجد أي بحث. والحالة الأولى في الحقيقة نادرة جدا إن لم نقل معدومة بالنسبة للنصوص الشرعية. ليه؟ لأنه كلام المولى ليس محصور، وهناك ضياع لبعض النصوص، فلا نستطيع من التفتيش وعدم الوجدان نعلم بعدم القرينة. يبقى عندنا شك، واحتمل أن يكون هناك في الكلام الضائع قرينة. فإذا مورد النصوص الشرعية في الحقيقة من قبيل ماذا؟ الشك في وجود القرينة. أكرم العلماء له ظهور تصديقي في العموم، هذا الشق الأول تحقق. الشق الثاني ما هو؟ عدم القرينة. عدم القرينة قد يصدق في مورد الشك وقد لا يصدق، فإذا الشك لازم أعم، لازم الأعم لا يثبت الأخص. لإثبات الأخص نحتاج إلى أصل يرفع هذا الشك تعبدا. ما هو هذا الأصل؟ الأصل العقلاء القائل بأنه إذا شككت في القرينة تبني على عدم. العقلاء لا يبالون باحتمال ماذا؟ بالشك في وجود القرينة، يبنون يلغون هذا الاحتمال. وهذه السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع لم يردع عنها، فإذا الشارع عبدنا بإلغاء احتمال خلاف، فارتفع الشك ماذا؟ وجدانا أو تعبدا ارتفع الشك تعبدك. حينئذ احرزنا احد جزئي الموضوع اللي هو الظهور التصديقي بالوجدان، واحرزنا الجزء الاخر اللي هو ماذا؟ عدم صدور القرينة بالتعبد. واذا كان عندنا موضوع مركب من جزئين احرز احدهما بالوجدان والاخر بالتعبد يترتب عليه الاثر. الان نظير مثلا امثل لك مثال في الفقه. طهارة الماء القليل المتنجس تحصل بموضوع مركب، واحد اتصاله بالكر، اثنين زوال التغير، أليس كذلك؟ فلنفرض أحد الجزئين بالوجدان، نظرنا وجدنا أن التغير قد زال، فأحد الجزئين أحرز بالوجدان. الجزء الثاني هذا الماء القليل اتصل بماء، لكن لا نعرف هذا الماء كر أو ليس بكر، لكنه يوم أمس كان كرا، نستصحب بقائل كري، فأحرزنا الجزء الثاني بواسطة التعبد. فحينئذ ماذا يحكم الفقيه؟ بطهارة هذا. فكل موضوع مركب من جزئين أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد يترتب الأثر، كما لو أحرزا معا بالوجدان فيترتب الأثر. فإذا ماذا نلاحظ؟ أنه بناء على الاحتمال الثاني احتجنا إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة عدم القرينة قبل أن نجري أصالة عدم الظهور، وهذا معنى ما يقال بأن أصالة الظهور في طول أصالة عدم قرينة، يعني متأخرة عن أصالة، يعني إجراء أصالة عدم قرينة. هذا بناء على رأي الشيخ والميرزا النائيني رحمة الله عليه.
مع فرض عدم احتمال القرينة المتصلة.
إيه؟
مع فرض احتمال عدم القرينة المتصلة، يعني مع فرض احتمالية تجزأ الظهور من الجزء الأول يحتاج إلى أصالة عدم القرينة هنا.
أها، هذا بالنسبة لو قلنا بالنسبة للقرينة المتصلة، بالنسبة للقرينة المتصلة معلقة على عدم العلم بها، لا على عدم وجودها الواقعي، فهذا لا يحتاج إلى أصل.
من الظهور لا يعقد مع احتمال وجود قرينة متصلة، فلا بد أن جرى إصالة عدم القرينة المتصلة.
لا، ما هو يقدر على أن الظهور التصديقي معلق على عدم العلم بالقرينة أو على عدم القرينة واقعة المتصلة.
عدم القرينة لأن مع وجود القرينة.
لا، فليكن هذا لا بد أن يحرزه، لكن كلامنا الآن من ناحية القرينة منفصلة، كيف نحرزه بحث آخر يأتي. هذا بالنسبة للاحتمال الثاني. أما بالنسبة للاحتمال الثالث، ليش أقول هذا؟ باعتبار أن الميرزا النائمي رحمة الله عليه والشيخ نظروا إلى ماذا؟ إلى عدم القرينة منفصلة. نتكلم الآن عن هذا الموضوع. نعم، إذا احتملنا وجود قرينة، احتملنا وجود قرينة متصلة، لا ينعقد أصل الجزء الأول. الآن كلام السابق اللي كان كنا نتكلم عن الجزء الثاني، بالتفت جيدا، يعني بالتفت جيدا. موضوع الحجية بحسب رأي الشيخ والميرزا بحسب الفرض مركب من ماذا؟ جزئين، الظهور التصديقي وعدم القرينة المنفصلة. قد يسأل سائل أنه لماذا لم نذكر القرينة المتصلة؟ لماذا الميزة لم يذكر القرينة المتصلة؟ لأن القرينة المتصلة وجودا وعدما لها دخل في تكوين الجزء الأول. ملتفت جيدا؟ لأنه مع وجود قرينة متصلة يبطل الجزء الأول، فلا نستطيع أن نثبت حجية الظهور. مع عدم القرينة المنفصلة يتم الجزء الأول، فنبحث حينئذ عن الجزء الثاني. مع وهذا له ثلاث حالات، التفت، له ثلاث حالات. حالة الأولى العلم بالقرينة ماذا؟ المتصل. العلم بعدمها، والحالة الثالثة احتماله. ملتفت؟ هذا كله له دخالة في تكوين الظهور التصديق، لأننا بدأنا نبحث عنه بعد فرض تمامية الظهور التصديقي. نقول بالنسبة للشق الثاني، هذا الشق الثاني إما أن نعلم بالقرينة بعدمها نحتمله. إذا كنا نعلم بالقرينة لا نستطيع أن نطبق حجية الظهور على وفق الظهور التصديقي لارتفاع الشق الثاني. نعلم بعدمها يمكن تحقق الجزء الأول، تحقق الجزء الثاني. نحتملها لا يتحقق الجزء الثاني إلا بإلغاء هذا الاحتمال. إلغاء هذا الاحتمال يحتاج إلى تعبد من الشارع ولو عن طريق الأصل العقلاء. ملتفت جيدا؟ خب، هذا بالنسبة لإحراز الجزء الأول. كذا الحال بالنسبة لإحراز الجزء الثاني. بالنسبة هذا بالنسبة لإحراز الجزء الثاني، وكذا الحال بالنسبة لإحراز الجزء الأول. فإذا كنا نعلم بالقرينة المتصلة، أصل الظهور التصديقي يكون على وفق القرينة متصلة لا على خلافها. إذا كنا نعلم بعدمها بعد لا يأتي بحث، مباشرة نذهب إلى الجزء الثاني. إذا كنا نحتملها مع احتمال القرينة لا تقطع بالمراد، لا بد أن تنفي هذا الاحتمال ولو بتعبد الشرع عن طريق أصل العقلاء. فإذا نحتاج إلى أصل العقلاء في كلا الموردين في الحالة الثالثة، وهو احتمال القرينة المتصلة أم المنفصلة.
نجري إصالة عدم القرينة مرتين.
يعني طبعا ليس في كل كلام، فقد تكون في الظهور التصديقي في الجزء الأول عندك علم بعدم القرينة فلا تحتاج إلى إجرائها، في الثاني عندنا احتمال نجريها في الثاني دون الأول، قد نجريها في الأول دون الثاني، يختلف باختلاف هذه الحالات الموجودة.
بس احنا بإجراء القرينة ما يثبت عدم الواقع، يعني هو يقول عدم الصدور واقعا.
أي عدم الصدور واقعا عبدنا الشارع به، فما دام لم ينكشف الخلاف يبقى هذا مثل مسألة الطهارة التي ذكرناها. الطهارة شرط واقعي، لكن ما دمت لم تعلم بالنجاسة وعندك علم بالطهارة تبني على الصحة إلى أن تعلم بالبطلان. فلو فرضنا كان الفقيه يفتي في مدة معينة مثلا، وجد رواية تقول أكرم العلماء وأجرى الأصل في القرينة المتصلة وفي القرينة المنفصلة، ومدة من الزمن بدأ يفتي بوجوب إكرام كل عالم، ثم بعد فترة وجد ماذا؟ وجد قرينة متصلة أو منفصلة غير رأي، ويقع الكلام هنا في الإجزاء وعدمه على الخلاف. هذا كله هو في على الاحتمال ماذا؟ الثاني. إذا إلى الآن ماذا اتضح لدينا؟ أن على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى شيء، فقط نحتاج إلى أن نكون على علم بالواضح، لأن الظهور التصوري يشترط فيه العلم بالواضح. فإذا علمنا بالوضع ولم نعلم بالقرينة مباشرة تنطلق أصالة الظهور. أما على الاحتمال الثالث وهو متبنى من المحقق الإصفهاني، ماذا كان الاحتمال الثالث؟ تعال نكتب على هذه حتى يتضح الفرق مباشرة. في الاحتمال الثالث يشاركه في الشق الأول، الموضوع الحجية ماذا؟ الظهور التصديقي، لكن يخالفه في الشق الثاني. ما هو الشق الثاني عند المحقق الإصفهاني؟ عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة. لنفترض أحرزنا الظهور التصديقي، فهذا أيضا له احتمالات ثلاثة. إما أن نعلم بالقرينة، مع علمنا بالقرينة يرتفع عدم العلم فارتفع الشق الثاني فلا نستطيع أن نطبق حجية الظهور، واضح هذا الشيء؟ إما أن نعلم بعدمها، مع عدم العلم مع علمنا بعدم القرينة يصدق عدم العلم بالقرينة. ليش؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع ما هو عدم العلم بالقرينة، هنا ما عندنا علم بالعدم، في صورة العلم بالعدم يصدق أنه لا نعلم بوجود القرينة بل نعلم بعدمها. فإذا في الحالة الثانية ينطبق حجية الظهور بلا حاجة إلى شيء. في الحالة الثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ احتمال القرينة. من يحتمل القرينة ألا يصدق في حقه لا يعلم؟ لا يعلم، فالموضوع محرز. فإذا كان الموضوع محرز لا تحتاج إلى التعبد بأصله. إذن على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى ماذا؟ لا تكون أصالة الظهور في طول أصالة عدم القرينة، واضح المطلب؟
الشق الأول نحتاج إلى أصل؟
الشق الأول بل إذا لأن كلام المصنف كان كله حول الشق الثاني. نقرأ هذا المقدار. إذا أنا في الحقيقة إلى الآن ماذا بحثنا؟ الفوارق العملية بين هذه الأقوال الثلاث. يقول وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراق عن حجية الظهور القنائية وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحديده. طبعا عندما نقول مع سقوطها مع ورود القرينة يعني حجية الظهور على خلاف القرينة هي التي سقطت، ولكن يصبح عندنا حجية ظهور أخرى على وفق القرينة، هذا المقصود، لأنه أصلا بعد ما في حجية ظهور في حجية ظهور لكن على وفق القرينة، لأنه كما تعلمون أصالة الظهور أعم الأصول اللفظية، أصالة الظهور ليست مساوية لأصالة الحقيقة بل هي أعم من أصالة الحقيقة، ليست مساوية لأصالة العموم بل تشمل أصالة العموم وغيرها. بالتالي جيدة، في بعض الأحيان يكون الظهور على وفق المعنى المجازي، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي، هنا يرمي قرينة، لا لا يعني ذلك أنه بعد لا نستطيع أن نتمسك بحجية الظهور، لا، لكن حجية الظهور تكون على وفق القرينة، أما على خلاف القرينة تسقط، هذا هو المقصود.
عامل أصالة الحقيقة.
نعم.
تكون عام أصالة.
أي تكون أصالة الظهور قد تكون على وفق أصالة الحقيقة. نعم. إذا كان المقصود من أصالة الظهور أصالة الحقيقة فهي تسقط في حالة وجود قرينة. بعد لا نستطيع أن نتمسك بأصالة الحقيقة في قولنا رأيت أسدا يرمي. لكن أصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة. وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وفي هذا الصدد يوجد أو نواجه عدة محتملات بدوان. المحتمل الأول طبعا هذه المحتملات وإن كانت في مقام الثبوت الآن نتكلم، لكن محتملات ليست بعيدة عن مقام الإثبات، يعني محتملات يوجد لها قائد، ولا المحتملات أكثر من ذلك. نستطيع أن نشقق كلا هذين الشقين، نقول الشق الأول إما أن يعلق على عدم القرينة واقع أو على عدم العلم بالقرينة، الشق الثاني هكذا يحصل شكوك كثير، لسنا بهذا الصدد وإنما بصدد ما فيه أقوال. المحتمل الأول أن يكون، قلنا هذا الرأي هو السائد كان من صاحب هداية المستشهدين صاحب الفصول، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، الشق الأول، الشق الثاني مع عدم صدور القرينة منفصلة. المحتمل الثالث أن يكون، طب ليش ما تعرض في الظهور التصديقي أنه كيف يحرز؟ لأن هذا تقدم في التمهيد، تقدم في التمهيد في درس يوم أمس. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديق الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، والفارق بين هذا وسابقه وبين هذا وسابقه أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة. وتختلف هذه الاحتمالات، هذه ذكر الاحتمالات، الآن هذا العنوان يمكن أن يكون جواب عن هذا السؤال، أنه هل يكون تطبيق أصالة الظهور على موضوعها يحتاج إلى توسط أصل آخر أم لا؟ وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا على المنفصلة. ليه؟ لأن موضوعه هو ظهور التصوري، وظهور التصوري لا يرخل حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، لأن موضوعه هو ظهور بحسب التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت في التمهيد، فلا تحتاج إلا إلى أصالة الظهور. طبعا وأيضا يمكن القول لا يتزعزع حتى مع العلم بالقرينة، لا فقط مع احتمال، إلا في موارد نادرة التي أشرنا إليها في الدرس السابق كما في مثال المجاز المشهور. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، وهذا يعتبر، هذا البحث الذي نبحثه يعتبر من مميزات الحلقات السابقة، لهذا البحث ليس مذكورا بوضوح في كلمات الإعلام تحت بحث مستقل. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها مع الجزم بالقرينة، ولا يمكن الرجوع إليها مع احتمال القرينة المتصلة، لأن وكذا مع احتمال القرينة المنفصلة، لكن احتمال القرينة المتصلة تزعزع الجزء الأول، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي يلقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم قرينة، وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدم القرينة في موضوع الحجية، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتلقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني بلحاظ ماذا؟ الشق الأول القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية هو ظهور التصديق غير محرز مع هذا الاحتمال، يعني مع احتمال وجود القرينة المتصلة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية عن الاحتمال الثالث ما هو؟ عدم العلم بالقرينة، وعدم العلم بالقرينة يصدق مع احتمال القرينة محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرز معه مع هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني. هذا كله إذن في مقام التصور والثبوت للمحتملات التي لها قائل. الآن يبدأ المصنف بمحاكمة هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول فيرى المصنف أنه باطل ولا يمكن الموافقة عليه. توضيح ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصلها أن الأصول اللفظية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأصول التي يراد منها تشخيص الواقع، مثل ماذا؟ ما هي الأصول التي يراد منها تشخيص الواقع؟
التبادل،
صحة الحمل، عدم الاضطراب، ونحن ذلك نص أهل اللغة، نحن ذلك من العلماء من العلامات التي ذكرت في محلها. هذه تكون أصول ماذا؟ لتشخيص المعنى الموضوع. لا. النوع الثاني الأصول التي يطلق عليها اسم الأصول المرادية، وهي التي تكون لأجل تشخيص المراد. الآن المراد قد يوافق المعنى الموضوع له وقد ماذا؟ يخالفه. لا، ليس دائما المراد المتكلم هو المعنى الموضوع له. في قولي رأيت أسدا يرمي، المراد ما هو؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، والمعنى الموضوع له الحيوان المفترس. فعندنا أصول إذن لتشخيص ماذا؟ لتشخيص المراد. أصالة الظهور من أي نوع من الأصول؟ من الأصول المرادية. يعني يراد بأصالة الظهور تشخيص ماذا؟ المراد. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول جعل الموضوع ما هو؟ الظهور التصوري. نقول أي ظهور يدخل في تقوم المراد، ما هو الظهور المقوم للمراد؟ الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ الظهور التصديق. فإذا يراد من جهة بحجية الظهور استكشاف المراد، ومن جهة أخرى تقول موضوع الحجية هو الظهور التصوري، لا يجتمعان، لأن الظهور التصوري لا يدخل في تكوين المراد. الذي يدخل في تكوين المراد بل هو الظهور التصديقي. فإذا هذا البيان كما يبطل القول الأول يعين أحد القولين الأخيرين، لأن القولين الأخيرين يشتركان في أي شيء؟ في الظهور التصديقي. إذن الذي يعين المراد هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، فلا بد أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. أما نرجح الثاني أم الثالث؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه.